بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في كتاب كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى، شرح متن أبي شجاع رحمه الله. توقفنا في باب القسمة عند قول المؤلف رحمه الله: وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. قال: الأعيان المشتركة. إذا طلب أحد الشريكين أو الشركاء قسمتها وامتنع الآخر ينظر، إن كان لا ضرر في القسمة أجبر الممتنع، وهذه تسمى قسمة إجبار لا ضرر فيها، لأننا كما تقدم معنا أيها الإخوة في باب القسمة هناك ضرران: ضرر الشركة، والضرر الآخر الضرر المترتب على القسمة، إما بفوات منفعة المقسوم أو نقصان قيمته مثلا. فلا بد من أن نوازن هنا أي الضررين أعظم. فإن كان لا ضرر في القسمة، يعني إذا قسم هذا الشيء لا تنقص قيمته ولا تفوت منفعته، فلماذا نمنع القسمة هنا ونحن نريد أن نزيل بالقسمة ماذا؟ ضرر الشركة كما عرفنا. فما دام أنه لا ضرر فنزيل الضرر المترتب على الشركة، لأنه كما عرفنا المشتركين أو الشركاء عموما الواحد منهم يتضرر لأنه لا يستطيع أن يتصرف تصرفا تاما بما يملك من سهمه في الشركة، ما يستطيع أن يبيع ولا أن يهدي ولا أن ربما يباشر التصرف في كل وقت. يمكن أن تقسم هذه الأرض على هؤلاء بحسب الأوقات مثلا، أو فهذا ضرر لابد أن يزال بالقسمة، لكن ننظر هل هناك ضرر آخر يترتب على هذا الضرر أو لا. فهنا قال: إن كان لا ضرر في القسمة أجبر الممتنع، وذلك كالثياب الغليظة التي لا تنقص بقطعها، والأراضي والدور والحبوب ونحوها أو نحو ذلك، لأنه لا ضرر. كما عرفنا في قسمة الإفراز يعني المتشابهات لا ضرر فيها، الأراضي الواسعة، الدور الواسعة لا ضرر فيها. قال: وإن كان عليهما ضرر، انظر هنا عليهما الاثنين، كالجواهر والثياب النفيسة التي تنقص بقطعها، يعني إذا قطعت خلاص ما يستفاد منها، فهذا تضيع للمال، أو الرحى يعني دائري ما يمكن يعني يكون بالقسمة بالنصف مثلا، أو البئر والحمام الصغير يعني إذا قسم ما يمكن أن ينتفع به. قال: لم يجبر الممتنع، يعني إذا واحد طلب القسمة هنا وقال الآخر لا يعني خلينا نأجر هذا الحمام، طبعا الحمام في زمانهم كان للاغتسال فقط، فإذا كان صغيرا وقسم يقول خلاص ما حد ينتفع من هذا القسم الصغير، فالحق معه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. فلو طلبوها من الحاكم وكانت المنفعة تبطل بالكلية لم يجبهم ويمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم لأنه سفه. نعم، وكما عرفنا أصلا القسمة إنما جعلت لتكميل المنفعة ودفع ضرر الشركة، فهنا هذا ليس فيه نفع مطلقا. قال: وإن نقصت، الأول بطلت، الثانية حالة ثانية إن نقصت كسيف يكسر، لم يجبهم على الأصح، يعني السيف إذا كسر ما ينتفع منه كسيف، لكن ممكن ينتفع منه كسكين صغيرة مثلا، لكن لا يمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم. نعم، يعني الأمر يرجع إليهم هم، لكن لا يوجبهم الحاكم، يقول لأن هذه المنفعة تنقص. قال طيب الثالث: وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخر، مثل أن يكون لأحدهما 10 أرض وللآخر 9 أعشار، وإذا قسمت أمكن صاحب الأعشار الانتفاع بها دون الآخر، يعني اللي عنده أرض واسعة 9 أعشار ينتفع بهذه الأرض، لكن مسكين اللي عنده 10 ماذا سيفعل بهذا العشر؟ ما يستطيع أن ينتفع به مطلقا. فقال: فإن طلب صاحب العشر اللي هو المتضرر، إذا طلب المتضرر صاحب العشر القسمة، قال أنا أريد العشر هذا الصغير، لم يجبر الآخر على الأصح، الآخر قال لا أنا ما أريد أن تقسم الأرض، الأرض مثلا مأجرينها وبزيادة هذا العشر يكون لها عائد أكبر مثلا، فقال لا أنا خليها مثل ما هي، وأنت أخذت عشرك ما لن تنتفع به، فلماذا يعني نقسمها؟ فإن طلب صاحب العشر لم يجبر الآخر على الأصح، هذا مذهب الشافعية على الأصح ومذهب الحنابلة، لم يجبر الآخر. طيب ليش لم يجبر الآخر؟ الشافعية عللوا هنا، لا 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 بأس نقرأ التعليل الذي ذكره. قال: لأن صاحب العشر متعنت في طلبه، إذ لا نفع له فيما يملك بعد القسمة. قال هذا ليش يسأل القسمة؟ يعني هو متعنت سلامة الله يطلب العشر فقط وهو ما ينتفع به، فهو يضيع ماله. فهكذا قالوا: لأن صاحب العشر متعنت في طلبه، إذ لا نفع له فيما يملك بعد القسمة. طبعا خالفهم الحنفي والمالكية، الحنفي والمالكية قالوا هو المتضرر وهو الذي رضي بهذا، فيقولون ضرر الطالب مرضي منه أو مرضي من جهته، فسقط حكم الآخر الذي لا ضرر عليه. طيب هذاك ما دام أن الثاني لا ضرر عليه وصاحب الضرر هو اللي يقول أقسموا لي حقي، ليش نمنعه؟ فهذا في الحقيقة والله على مذهب قوي، يعني مذهب الحنفية والمالكية هنا فيه قوة، والله أعلم. لأن بالفعل يعني هذه أمور ترجع إلى التراضي، يا أخي هو على كيف الآن، هو يقول أنا أريد حقي، خلاص أنت تنتفع ما أضرك، عطني حقي. طيب لماذا يعني كون أنه متعنت أو كذا؟ أنا أقول ما يطلب إلا لغرض في نفسه، أو يريد شيئا، أو ممكن ينتفع بطريقة معينة، الله أعلم. لكن ما دام ان هذه الامور الاخوه ترجع الى اختيار الانسان، فالامر الله اعلم فيه يعني سعه في هذا. لذلك يعني حتى المساله الماضيه، وان انا ما يعني لان في الحقيقه ما تيسر لي البحث في المذاهب الاخرى، يعني نقصت المنفعه، قال لم يوجبهم الحاكم مثل كسر السيف، يعني ايضا لو كان هذا على التراضي، يعني صح ضرر عليهما لكنهم رضيا بهذه المنفعه الناقصة، كلاهما رضي بها، يعني عندهم سيف شكل ما مثلا يستعملونه، قال نحن على الأقل نستفيد منه، مثلا إذا كسر نستفيد منه بطريقة، فما المانع؟ فهذه أمور الله لم ترجع للتراضي فيما بينهما. صحيح ملاحظة يعني ضياع المال، نعم هذا طيب، لأن السفيه لا يجاب في سفهه وتضيع ماله، يعني إذا كانت المنفعة تبطل مطلقا ما أجيبك، أنت تريد تفعل هذا على كيفك، لكن الحالة الثانية الله أعلم ممكن. فكذلك هنا مذهب الحنفية والمالكية فيه قوة والله أعلم. ثم الحالة الثانية: وإن طلبها الآخر، يعني الأرض اللي فيها كما قلنا واحد عنده 9 أعشار واحد عنده 10، فالآن طلب القسمة صاحب 9 الأعشار، احنا قلنا إذا طلبها صاحب العشر هنا قالوا لم يجبر الشافعية والحنابلة، لكن الحنفي والمالكية قالوا لا بأس، ما دام أنه رضي، هو صاحب السوء المتضرر هو رضي، فالأمر لا بأس. الآن العكس: وإن طلبها الآخر يعني المنتفع، إن طلبها صاحب التسعة أعشار أجبر صاحب العشر على الأصح. يعني هنا يجبرون صاحب العشر، يعني مسكين وذي حقه، يعني أجبر صاحب العشر على الأصح، هذا عند الشافعية والحنفية طبعا، لأن صاحب العشر متعنت في طلبه إذ لا نفع له فيما يملك بعد القسم، هذا التعليل للشق الأول، بخلاف الآخر، هذا التعليل للصورة هذه، قال بخلاف الآخر فإنه ينتفع فيعذر، يعني يقول لك هذا المنتفع لما طلب القسمة هو سينتفع، فيعني فيجبر الآخر. فهم الشافعية كما ترى يراعون حال الطالب، يعني كأن الخلاص هم يراعون حال الطالب، يعني إذا طلب المتضرر لا ما يجاب، يقول أنت تتضرر ما نسمح لك، وإذا طلب المنتفع يعطونه، هكذا يعني نظروا إلى جانب الطالب. وذلك قالوا بخلاف الآخر فأنه ينتفع فيعذر، هذا مذهب الشافعية والحنفية والقاضي من الحنابلة. في المقابل مذهب المالكية، المالكية والظاهر من كلام الإمام أحمد، يعني مذهب الحنابلة، أن هنا لا يجبر، هنا لا يجبر، يعني لا يجبر صاحب العشر. قال الإمام أحمد كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمها، وهذا قول مالكية. قالوا لأنها قسمة يضر بها صاحبه، طيب هو الآن بينتفع لكن على حساب صاحبه، سينتفع على حساب صاحبه، وقالوا لا ضرر ولا ضرار، وقالوا لأن فيها إضاعة لمال صاحبه، يعني هكذا قالوا. لكن والله أعلم، يعني هنا يعني ما أدري، الله أعلم، يعني ترى هؤلاء يعني قولهم له وجه من ناحية يعني لا ضرر ولا ضرار، وأنت إذا طلبت القسمة ستضر بشريكك، لكن يعني باعتبار أن كما تعرفون يعني عقد الشراكة ليس لازم، قال خلاص أنا يعني ما أريد العقد، من حقي يعني أريد أخرج، أريد كذا، لكن هذا الخروج أيضا يعني هو من أجل هذا، يعني هذا موضع النزاع، هذا الخروج يعني يكون بدون ضرر، يعني هو هذا الآن، فإذا كان هناك ضرر هل يسمح له أو لا، من هنا جاءت المسألة. فأيضا هنا والله أعلم قول مالكية، يعني المالكية يعني نعم هنا يعني راعوا مسألة يعني تضرر الآخر، وكذلك الحنابلة الإمام أحمد يعني هكذا قال كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمها. السلام ورحمة الله وبركاته. فالله أعلم، يعني هنا القول أيضا هذا فيه قوة، الله أعلم. قلت ينبغي أن يقال إن كان صاحب العشر له ملك ملاصق إلى ما يحصل له بالقسمة أو موات، وبالإضافة إلى ذلك ينتفع به، فينبغي الإجبار لدفع سوء المشاركة وحصول الانتفاع. صحيح، يعني هذا نعم أصبح ما أصبح يملك عشر، أصبح يعني ما شاء الله بجانب العشر عند أرض كبيرة، فهذا واضح طبعا، لكن سبحان الله. طيب، ثم قال انتهى هنا من باب القسمة، ثم انتقل إلى أيضا موضوع آخر في يعني باب القضاء، وما يتعلق بالمدعي والمدعى عليه، كيف نميز بينهما. قال وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه، وإنك على عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق. تقول ما دام المسألة بهذه السهولة خلاص القاضي ما عليه الا يشوف يلا مدعون بينتك شهود ولا شيء يثبت ان هذا اوراق او كذا، المهم بينه يلا المدعي عليه يعني احلف، ما تحلف احلف مره ثانيه انت المدعي وخلاص انتهت الجلسه، يعني يصبح القضاء سهل بالطريقه هذه. لكن قالوا الاشكال في تعيين المدعي من المدعى عليه كما سيذكر هنا في الشرح. قال الاصل في الدعاوى قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه الشيخان واللفظ لمسلم، وفي البيهقي: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. طبعا هذا اللفظ الإخوة شاذ بهذا اللفظ، يعني تفرد به أحد الرواة، ولهذا أعرض صاحب الصحيح عن هذا اللفظ، اللفظ الذي في الصحيحين هو اللفظ الأول، وهذا مر في بلوغ المرام. وهذا الحديث كما يذكر العلماء أنه أصل في باب القضاء، وهو المرجع عند التنازع. قال: والمعنى في جعل البينة في جانب المدعي. ليش البينة في جانب المدعي؟ قال: لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة، لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا، وجانب المدعي ضعيف لأن ما يقوله خلاف الظاهر. صحيح أنت الآن تدعي، نقول أنا أطالب فلانا بمال، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم، فلا بد يكون عندك شيء قوي، حجه قويه، وذلك البينه يطالب بها المدعي. قال: فكلف الحجه القويه ليقوى بها ضعفه، واليمين حجه ضعيفه، يعني اي واحد يستطيع يحلف بدون ما يعني يبحث عن حجه او بينه. قال: لان الحالف متهم يجلب لنفسه النفع وجانبه قوي. ليش؟ قال: إذ الأصل براءة ذمته، البراءة الأصلية معه، فاكتفوا منه بالحجة الضعيفة. نعم. قال: والصحيح أن المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. والعلماء الإخوة لهم عبارات كثيرة في التمييز بين المدعي والمدعى عليه، لكن هذا هو قول الشافعي والمالكية: المدعي من يخالف قوله الظاهر، ويسميه الشافعية الأصل، من يخالف قوله الأصل، ويسمون الأصل الظاهر بنفسه، يعني مثل البراءة الأصلية تقريبا. الظاهر والأصل يرجع إلى معنى البراءة الأصلية، يعني مثلا بالمثال يتضح. مثلا ادعى دينا على فلان، فنقول الآن المدعي واضح هو الذي إيش يدعي هذا الدين، لأن الأصل يعني البراءة الأصلية أنه لا دين، أنه لا يطالب فلانا، فهو الآن لما يخالف قوله الظاهر، يخالف هذا الأصل، فهذا هو المدعي، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. مثلا ذكروا مثالا هنا، يقول: طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات، فقالت المرأة: طلقني في مرض الموت، فأنكر الورثة. الأمن الذي يأتي بالبينة، المرأة ولا الورثة أن هذا كان في مرض موت؟ لا، نقول إيش الأصل؟ السلامة من المرض، يعني الأصل السلامة من المرض، فالذي يدعي أنه في مرض الموت هو الذي يتبين. المرأة هي التي تأتي بالبينة، لأن هي الآن تدعي خلاف الأصل، خلاف الظاهر، فقولها يخالف الظاهر، بخلاف الورثة ما أنكروا، يعني لأن هي تريد من الميراث الآن، يعني الطلاق في مرض الموت ما يقع، فقالوا فأنكروا هذا، فالأصل يعني معهم. طيب ادعى المريض أن الطبيب يعني فرط، يعني أو تعمد يعني إيذاءه مثلا، وأنكر الطبيب، فمن الذي يطالب بالبينة؟ المريض، لأن الأصل عدم الإضرار، الأصل عدم المضارة، الأصل عدم التعدي. فأنت لا أنت يعني تدعي أن تعدي فلان، أنت تثبت تعدي، وهكذا. فهذا هو الأصل، يعني كما عرفنا يرجع سبحان الله، الأصل يرجع إلى الحال الأول، براءة الذمة من الحقوق، من العدوان، من. وهناك الإخوة يعني أيضا إذا ما كان هناك أصل يرجع إلى القرائن والعرف مثلا الذي يعني يحكم القضية، فهذا يسمونه ظاهر يعني بغيره، هذا في يعني يذكرونه في الكتب، ظاهر بنفسه هو الأصل، هو البراءة الأصلية، ظاهر بغيره هو العرف والقرائن. الشافعية والمالكية تقريبا قولهم سواء في التفريق بين المدعي والمدعى عليه، لكن الخلاف بينهم يكمن في ماذا نقدم لو تعارض الأصل والظاهر لغيره، يعني الأصل إذا تعارض مع القرائن، نقدم الأصل ونقدم القرائن. هنا اختلفوا، مثلا مثلوا مثالا، قالوا امرأة ادعت على زوجها أنه لا ينفق عليها، فلا من الذي يطالب بالبينة؟ هل المرأة تطالب بالبينة أو أن الزوج يطالب بالبينة؟ فهنا كما ترى يعني يقولون يعني الأصل العدم، الإنفاق شيء حادث، الأصل عدم الإنفاق، لكن بالنسبة للعرف وهذه زوجته وعايشة معاه وقرينة الحال كيف عاشت كل هذه الأيام، ما اشتكت ولا. فالقرائن يعني والعرف تثبت أن هذا لا، الظاهر أنه ينفق عليها. فعند الشافعي يقدمون الأصل، يقولون البينة على الزوج، البينة على الزوج، نقول قول المرأة يعني ادعت على زوجها لا ينفق عليها، لابد هو يثبت الآن أنه أنفق عليها، يجيب فواتير، يجيب أي شيء، دبر نفسه. يقول الأصل حقها، الأصل هو ما الأصل العدم، لابد أن يثبت الآن وجود الإنفاق. المالكية يقدمون القرائن على الأصل، كل القرائن يعني هي تحتف بالمسألة وأقرب من الظاهر من الأصل. يعني يقولون المرأة هي المدعية وهي التي تطالب بهذا الأمر أنه لا ينفق عليها. فالله أعلم، هنا يعني لعل لكل مقام مقال، يعني كل مسألة ممكن ينظر فيها إيش الأقوى، والله أعلم. طيب المهم، قال المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر، فإذا أقام المدعي البينة قضي له بها ولو كان بعد حلف المدعى عليه، يعني لو حلف المدعى عليه أول وبعدين جاب بينة، البينة تقدم. وهذا عند لما الأربعة، قال لإطلاق الخبر البينة على المدعي، وقدمت البينة على اليمين لأن اليمين من جهة الخصم هو قول واحد بخلاف البينة، فإن لم يكن بينة فالقول قول المدعى عليه للحديث، وفي الصحيحين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه، والله أعلم. طبعا الإخوة بالنسبة للحنفية والحنابلة يعني تقريبا عبارات مختلفة، هنا الشافعية قالوا المدعي يخالف قوله الظاهر، المدعى عليه من يوافق قوله الظاهر، هناك يقولون يعبرون عبارات مختلفة. مثلا من التعبيرات عند الحنفية قالوا المدعي من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، من ترك الخصومة لا يجبر، المدعى عليه يجبر. ولذلك بعضهم يقول المدعي من إذا سكت ترك، إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك، هكذا أنت تميز الآن. فحين مثلا المرأة تدعي على زوجها فبتقول يعني إذا سكتت المرأة ستترك القضية، صح؟ إيه؟ الزوج إذا سكت هذا يعني لن تترك القضية، ما يعتبر سكوته، هو لم يترك. المرأة لا تزال تطالب، فتلاحظ أن المرأة بالفعل يعني هي المدعية الآن. لا، إذا سكت، أي نعم صح، هي المدعية على هذا القول، صحيح. وهذا بالفعل يعني فيه شوية تمييز أظهر، والله أعلم. أحيانا يلتبس عليك هذا، طيب أصل هنا يخالف الظاهر، أو الظاهر يقدم على الأصل، ويعني. لكن هنا لذلك حتى الحنابلة يقولون المدعي هو منشئ الدعوة، والمدعي عليه من توجهت ضده الدعوة، أو قالوا هو الذي يضيف، المدعي يضيف إلى نفسه استحقاق شيء، والآخر يكون يضاف استحقاقه عليه، أو يضاف الاستحقاق عليه. نعم، طيب، فيمكن يعني نحن نستخدم هذا وهذا. طيب، قال وإن نكل عن اليمين ردت على المدعي. نعم، يعني البينة غير موجودة، يقال للمدعى عليه احلف، فالمدعى عليه قال لا، أنا ما أتجرع لي أن أحلف، هو ادعى علي، أنا ما أريد أحلف. فهنا إذا أراد المدعي حقه ترد اليمين على المدعي، يقال للمدعي طيب أنت أحلف، أنت ما عندك بينة. والأصل كما عرفنا أن اليمين يكون مع الأقوى، هذا ممكن مر معنا في بعض المناسبات في القسامة وفي اللعان، فاليمين تكون مع أقوى المتدعين كما مر في الكلام المتقدم الآن قريبا. يعني جانب المدعى عليه أقوى لأنه مع البراءة الأصلية، فهو المطالب بالحلف، لكن إذا نكل أصبح إيش التهمة موجودة عليه، وأصبح قوي جانب المدعي، فترد اليمين على المدعي. قال ردت على المدعي فيحلف ويستحق. قال إذا كان الحق المدعى به لشخص معين يمكن تحليفه، ونكل المدعى عليه، يعني أحيانا واحد ما عنده بينة لكن يدعي يقول هذا حقي، وخليه يحلف إذا كان يعني صادق، خليه يحلف. فقال المدعى عليه أنا ما أحلف، ما أتجرأ أو كذا أو شاك في المسألة، فترد على المدعي يقول طيب أنت أحلف، أحلف وخذ حقك. ردت اليمين على المدعي لأنه عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق، ذكره البيهقي والدارقطني. طبعا هذا حديث ضعيف، يعني موجود في بلوغ المرام، والله هذا كتاب جامع لأدلة بلوغ المرام حقا في أدلة الأحكام. طيب، وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف، وعلى عثمان فلم يحلف، وهو مستفيض في الصحابة رضي الله عنهم، ولم يظهر منهم مخالف. هذه المسألة الإخوة كتبتها قبل، ليتها ما تأتي. بالنسبة لرد اليمين هذا مذهب المالكية والشافعية. الشافعية يقولون هذا في كل القضايا، والمالكية يخصون بالأموال فقط. والإمام أحمد قال ما هو ببعيد، مع أن المشهور في مذهب الحنابلة لا ترد اليمين على المدعى عليه، لا ترد اليمين على المدعي. نعم، لكن الإمام أحمد في نفس الوقت قال إيش، ما هو ببعيد. وفي المقابل عندنا مذهب كما قلت المشهور من الحنابلة والحنفية، يقولون لا ترد. طبعا الذين قالوا لا ترد إيش حجتهم؟ يقولون ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ يعني البينة على المدعي، يعني معنى الحديث الذي مر معنا، البينة على اليمين على المدعى عليه، فالبينة هي التي تكون على المدعي، فكيف نقضي باليمين على المدعي؟ ولهذا خلاف السنة وخلاف الحديث. لكن كما ذكر هنا واستدلوا بآثار الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، الحديث ضعيف لكن وردت آثار عن الصحابة، منها بالنسبة لأثر عثمان هو عن الشعبي أن المقداد، هذا في انقطاع يسير يعني في هذه الحادثة. الشعبي ما شهد عثمان، لكن يعني يذكرون هذا الأثر، أن عن الشعبي قال أن المقداد استقرض من عثمان 7000 درهم. طيب استقرض منه كم؟ 7000. قال فلما تقاضاه، يعني عثمان رضي الله عنه ذهب المقداد يأخذ حقه 7000، قال المقداد إنما هي 4000، وعثمان يقول لا هي 7000. الأمان من المدعي؟ عثمان رضي الله عنه. يعني لأن الأصل كما قلنا، شوف الآن نستخدم القواعد اللي عرفناها، البراءة الأصلية. أنت الآن أنا أقول لك 4، أنت تزيد تقول 7، فأنت الذي يعني قولك يخالف الأصل. أنا أقر لك أنك أنت تطالبني بدين 4000، أنت تقول 7000، أنت المدعي الآن. الأصل براءة ذمتي من الدين. فقال فخاصمه إلى عمر فقال إني أقرضت المقداد 7000 درهم. فقال المقداد إنما هي 4. فقال المقداد قال لعمر أحلفه أنها 7000، يعني خلي عثمان يحلف أنها 7000، هو ما عنده بينة، عثمان ما عنده بينة. وتأمل، يعني هو يعني يدعي أنا 7000، إذن هو بإمكان أن يأتي ببينة، فلكن هذا قد يحصل، ما كان في باله أن يكتب أو يشهد أو كذا، وخلاص أقرض هكذا، فما استطاع أن يأتي ببينة، فعلى الأقل خلاص احلف. فعمر رضي الله عنه قال أنصفك، قال لعثمان أنصفك، يعني عمر هنا اعتبر إيش؟ رد اليمين، قضى برد اليمين على المدعي. يعني هنا عثمان لم يحلف، لعله تورع، يعني الإنسان قد ينسى، قد يشك في الأمر، سبحان الله. فهذا من ورع الصحابة رضي الله عنهم. يعني إذا لم يحلف خلاص، يعني هو الأصل أنه هو الذي إيش يكون متأكد، فإذا حلف خلاص، فإذا لم يحلف ما يمكن أن يحكم له يعني بدون بينة ولا يعني إقرار من المخالف، كيف يحكم له؟ فخلاص. طيب، فهذا أثر عثمان. ما أدري عندكم أثر زيد شيء ولا يكون هو قصة مروان؟
أخرجه مالك الموطأ من طريق الشافعي في المسند.
إيه. أنا نسيت طلع. لا، إذا في بالي أنا في قصة زيد مع ما أدري ولا غيرها والله. كأن هذيك تختلف شوي بس ما أدري. طيب نحن ناخذ إيه، لأن أنا كنت في هذه الأبواب حطيت زيد شيء على السريع، فما حصلتها، قلت يمكن بعدين أشوفها، نسيت الله. لكن عندنا طيب أيضا هناك أثر آخر قد يشكل على هذا، أثر ابن عمر، هذا في الموطأ أظن الإمام مالك، قال أن ابن عمر باع غلاما له 800 درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر، يعني كأن باع بالبراءة أن ما في عيب يعني، فقال الذي اشتراه من عبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه، فقال ابن عمر إني بعته بالبراءة، فاختصم إلى عثمان. فالآن يعني هنا يعني الآن وين المدعي؟ خلينا نعين الآن مدعي من لقول خلاف الظاهر، المشتري يقول هذا فيه عيب، أنا حصلت العبد فيه عيب. ابن عمر يقول لا، يعني أنا بعت بدون عيب. الأصل البراءة من العيب، صحيح. إيه نعم، هذه يمكن من الأمور المشكلة الآن هنا. فالمدعي يعني يدعي أن به عيب، لكن الآن كأن نريد أن نحدد وقت، يعني هو يدعي أن العيب حصل قبل، وابن عمر لا يقول العيب حصل بعد عندك. خلينا ناخذ إذا إيش التعريف الثاني عند نعم، إذا سكت ترك، المشتري سيكون صح، إذا سكت عن هذا سيترك. طيب المهم نشوف. فاختصم إلى عثمان فقضى على ابن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام ما به داء يعلمه، يعني كأنهم اعتبروا هنا أن ابن عمر هو المدعي، يعني كأن الآن الأمر الواقع، الله أعلم، أنه إيش أن العيب موجود الآن، وهو ينفي شيئا يعني ظاهرا، كأن هكذا يعني اعتبر مدعي بهذه الجهة، من هذه الجهة الله أعلم، يعني ابن عمر ينفي أمرا موجودا بالغلام. وكما تعرفون العيب اللي يطرح الغلام ليس كالعيب اللي يعني الأصل موجودة، صح يعني. فالشاهد أن عثمان رضي الله عنه قضى على ابن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام ما به داء يعلمه، مع أنه يرجع إلى علمه، مع ذلك أبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد، خلاص أنه فسخ البيع، ما رحلف. وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر ب1500، حصل فيه ضعف يعني تقريبا، بركة ترك لله يعني، سبحان الله. فالشاهد هنا لا، هنا كيف نوجه الآن المدعي؟ الآن خلينا نحدد الحين المدعي لحديث ابن عمر، صح المدعي بيكون من؟ إذا سكت ترك من؟ هذا أوضح، البائع صح؟ المشتري، آخذ المشتري صح؟ نعم، هو ادعى أن كان في عيب، صحيح؟ إيه، إذا سكت ما يطالب، فهنا صحيح. فهنا يعني في هذا الأثر صحيح، وذكروه من باب كأن إشكال، يعني أن عثمان ما رد اليمين على المدعي، يعني خلاص نكل ابن عمر عن الحلف فلم يردها. ما أدري أنا، تلخبطنا بالمدعي عليه، استغفر الله. خلينا نقرأ، نقد كلام هنا. أي نعم، إذا كان المدعي لا يعلم ذلك. أيوه، هذا كلام ابن تيمية هنا صحيح، قال أما إذا صحيح، هذا يعني كأن يرى أن ابن عمر هو المدعي هنا، يعني كما قلت هذا على توجيه ماذا؟ أن ابن عمر هو المدعي. كيف يكون هو المدعي؟ لأن العيب الآن موجود، هو يدعي خلاف الظاهر، هكذا يعني. قال إذا كان المدعي لا يعلم ذلك، والمدعي عليه هو المنفرد بعلمه، فإنه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول ولم ترد على المدعي، لم ترد على المدعي. لماذا؟ لأن قال مثل هذا لا يمكن معرفته، يعني لا يمكن معرفة هذا، يعني صعب معرفة مثل هذا، فهنا لا ترد اليمين. فابن تيمية هكذا يعني يقول قولا وسطا، يعني إذا كان المدعي يحيط علما بالمدعى به فترد عليه اليمين، أما إذا كان يعني يصعب يعني معرفته في باب الفعل بعض القضايا صعب تطالب المدعي بأن، فهنا يعني ما ترد، يحكم بالنكول. هكذا يعني فرق ابن تيمية والله أعلم، ويعني جمع بين الآثار، وإلا الأصل يعني رد اليمين، الأصل رد اليمين، إلا إذا يعني عرف القاضي أن ما يمكن أصلا يرد اليمين، يعني ويعرف المدعي لن يحلف، يعني أنه يصعب أن يحيط علما بهذه القضية. نعم، قال الشافعي: وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكون عن مفتيهم وحكامهم قديما وحديثا قلنا في رد اليمين. يعني الشافعي نقل هذا عن يعني المفتين والحكام الذين أدركهم قديما وحديثا هكذا يقضون برد اليمين. طبعا يشهد لهذا الإخوة يعني أن المدعي أصبح جانب قوي هنا فردت إليه اليمين، مثل ماذا كما قلنا إيش في القسامة، وجود اللوث قوى جانب المدعي فهو يحلف، إذا حلف يستحق. كذلك مثلا قضى بالشاهد واليمين كما سأتي معنا، هذه مسألة ستأتي، فتأمل لما جاء بشاهد واحد أصبح جانبه إيش أقوى، فيعني يجبر هذا باليمين، يجبر يعني نقصان الشهادة، نصاب الشهادة باليمين. نعم، فهنا كذلك إيش اللي قوى جانب المدعي؟ نكول المدعى عليه، مدام من النكل ما حلف يمينا يقوى جانبه فيستحق باليمين، والله أعلم. فهذا يعني ويمكن عموما يستفاد من قول الله تعالى: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يعني في مسائل فيها تنقض اليمين ترد، يعني والله أعلم. طيب، ثم ذكر هنا، طبعا البيهقي ذكر آثار أخرى أيضا عن بعض الصحابة يعني في هذه المسألة رد اليمين، ذكر قول الشافعي، قال: فإن لم يمكن تحليفه الآن، يعني هنا يذكرون مسائل، هذه الشافعية يذكرون هنا يعني كأنها مستثناة، يعني لا يمكن فيها رد اليمين، فماذا نفعل؟ قال: كالصبي والمجنون، فالمشهور انتظار البلوغ والإفاقة، وإن كان الحق لغير معين كالمسلمين كمن مات ولا وارث له إذا وجد في دفتره ما يدل عليه، أو ادعى الموصي أو ادعى الموصى إليه أنه أوصى للفقراء بذلك أو بكذا. يمكن قرأنا وما نفهم الحالات جيدا، هذا يحتاج شوية تفكيك العبارات. فإن لم يمكنه يعني المدعي، فلم يمكن تحليفه يعني المدعي الآن، مثل ماذا؟ الحالة الأولى ذكرها كالصبي والمجنون. طبعا قبل ذكر صورة المسألة هنا، يعني المجنون قالوا الجويني يقول: أما الانتظار، يعني طبعا هذا ذكر في مسألة أخرى لكن تشبه المسألة هنا، قال: أما الانتظار إلى إفاقة المجنون يعني فعظيم، وهو يؤدي إلى يعني أن المسألة خلاص يعني تفوت المصلحة، ما المجنون متى سيستيقظ؟ فما يتصور هذا في المجنون، والله أعلم. طيب، هنا المسألة كيف؟ يعني مثلا كالصبي، كيف تكون المسألة؟ ادعى الوصي الذي هو على الصبي، وصي الصبي، أن للصبي دينا على رجل، هذه تكون المسألة الآن. ادعى الوصي على الصبي أن هذا الصبي يطالب فلانا بمبلغ من المال مثلا، أو يطالب ورثة الميت الفلاني بمبلغ من المال، فالمشهور انتظار البلوغ، خليه لين ما يكبر ويحلف. يعني هناك ما يحلف، هناك طبعا نكلة، طبعا الصورة كلها مثل الصورة اللي يعني تقدمت، يعني نكل عن اليمين مدعى عليه، رجعنا المدعي صغير، ايه إذا كان صغير، وهذه الصورة في كل. طيب الصورة الثانية قال وإن كان الحق لغير معين كالمسلمين، مثل إيش؟ كمن مات ولا وارث له، يعني ما أحد يرثه إلا المسلمين، يعني يقصد أن المال يصير بيروح بيت المال وبيوزع على إيش؟ مصالح المسلمين. طيب لا أرحام ولا قربات ولا عصب ولا شيء. فقال إذا وجد في دفتره ما يدل عليه، يعني أن له دينا على رجل، يعني إذا وجد في دفتر هذا الميت أنه هو يعني يطالب فلانا طيب بكذا، فروحنا عند فلان نكل فلان قال لا ما يطالبني. طيب الآن صاحب الحق من؟ ميت. صاحب الحق ميت، ومن يقوم مقامه الآن غير معين، بتحلف من؟ فما يمكن هنا رد اليمين. قال أو ادعى الموصى إليه، الموصى إليه نعم أنه يعني الميت أوصى للفقراء بكذا، نعم فهو يعني فلان مات وفلان هو القائم على يعني وصية هذا الميت، فادعى أن ترى ميتكم أبوكم لما مات أوصى للفقراء، فأنكر الورثة، أنكر الورثة. فطبعا الآن إذا حلفوا ما في كلام، لكن الآن هو المسألة كما عرفنا في النكول، هم نكلوا قال ما نحلف ما ندري، وهذاك يقول لا هذا أوصاني. طيب فالآن ما يمكن رد اليمين هنا، لماذا؟ قالوا لأن النيابة في اليمين لا تجوز، يعني ما يمكن هذا يحلف الموصى إليه، هو حتى يعني سيحلف أن فلان أوصاني، هذا المقصود حلف نفس إيش؟ الشخص نفسه الآن وميت الآن، فهم قالوا واليمين لا يجوز فيها النيابة، فهنا ما يمكن رد اليمين. أما إن رضوا بحلفه يعني من باب إيش؟ إن نحن نشك في هذا نفسه وقالوا أنت أحلف، وهذا شيء ثاني، لكن المسألة متصورة إيش؟ أن نفس يعني المدعي الآن. فقال فإنه والحالة هذه، فإنه والحالة كما تقدم، يعني نقول المدعى عليه والمدعي ما يمكن تحليفه. قال يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يدفع الحق، ما فيه، فهنا خلاص يعني لأن أصبح يعني هذاك ما في بينة، لكن في دعوة قائمة وفي حق لابد يطالب به يؤخذ، لكن إن كنت صادقا الآن احلف المدعى عليه لا تنكل، ما في مجال هنا النكول عن اليمين، أو يدفع الحق. قال لأنه لا يمكن القضاء بالنكول بلا يمين، لأن الحق يثبت بالإقرار أو البينة، وليس النكول واحدا منهما، ولا يمكن رد اليمين، نعم ولا يمكن رد اليمين. طبعا ما حد يستطيع يحلف لا القاضي ولا النائب الوكيل، لأن ما في نيابة في الحلف، لأن المستحق غير معين ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق، فتعين الحبس لفصل الخصومة. وقيل يقضى بالنكول ويؤخذ منه الحق للضرورة، يعني في النهاية سيرجع إلى، يعني إذا نكل خلاص مباشرة. أما هذا القول الأول قول الشافعي يعني كأن فيه يعني إعطاء فرصة، تحلف ولا تدفع الحق. وفيه وجيه يخلى الله أعلم. أيوة هذا في الحلف على المنبر ممكن مرت معنا صح؟ هذا وين بنطلعها الحين؟ صحيح هي في المسألة هذه ولا؟
قال خصم زيد بن ثابت بن المطيع إلى مروان بن الحكم في دار فقضى باليمين على زيد على المنبر، فقال زيد أحلف له مكاني، قال مروان لا والله إلا عند مقاطع حقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق، إن حقه لحق.
نعم.
ويأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك، قال مالك يا زيد صفر اليمين. زيد ادعى المعلم،
ايوه
رد اليمين عليه،
رد اليمين عليه، هي على نفس القصه اللي. لان انا سبحان الله ما انتبهت لها، انا ظنيت انها قصه ثانيه، يمكن ما اشوف على المنبر اقول لها هذه مرت يانا، تحدون في تغليظ اليمين، ها في تغليظ اليمين اذكر. ممكن بس قديم، ممكن مرت معنا ما اذكر. ما ادري في اي باب. الله يعيننا والله. فلما شفت القصة هذه سبحان الله ما قلت لعلها ثاني، بس هي نفسها يعني. هو يعني حلف لكن أبى أن يحلف عند المنبر، صح؟ طيب. ثم قالوا متولي المسجد والوقف هل يحلف إذا نكل المدعى عليه؟ نفس الشيء، يعني ادعى متولي المسجد والوقف، ادعى أن لهذا الوقف أو للمسجد مثلا حق على فلان من مال فلان، أو فلان يعني أوصى بأن يكون للمسجد شيء فأنكر الورثة ونكلوا عن الحلف، قال ما ندري ما نستطيع أن نحلف على شيء غائب. فيه أوجه، المرجح لا، هل يحلف إذا نكل المدعى عليه؟ قال مرجح لا، مثل ما عرفنا في التعليل في الموصى، لأن لا نيابة في اليمين هكذا هم يقولون. بس والله ما أدري أنا في بالي أنا، طيب إن هو ما يقوم مقامه يعني ولا ايه نعم، يعني اذا كان موصى اليه ما عليه صغير، بنقول ما عليه صغير بنتريى لما يكبر
ما جعلوه في الوكيل.
ايه نعم صحيح، ما هذا موصى اليه. والله نشوف، لان صراحه يمكن ما ادري، هالبحث سريع يحتاج اشوف كتب المذاهب، لان ما بعض حاولت أرجع المسألة أشوف إيش المذاهب الأخرى، ما وجدت، فيحتاج يعني نشوف المذاهب الأخرى أدري أقوال من، لأن في وجيه يخلى مثلا هناك، يعني القول الثالث هناك، فهل هذا قول مثلا بعض المذاهب؟ إذا كان قول، شوف هذه فائدة معرفة الفقه بمذاهبه، سبحان الله أحيانا بالفعل الواحد تعليلات تخليك يعني متحير، شوف هؤلاء يعللون تعليل يعني يغري بالفعل، والآخرون أيضا تعليلهم فيه وجهة نظر، لكن سبحان الله لما يقول لك مثل هذا القول قال به جمهور العلماء، أنت نفسك إيش تسكن لتعليلهم، لأن هذا الفهم والتعليل جرى عليه مثلا كثير من العلماء، وخاصة إذا كان الفهم الآخر أنت تستغربه لكن ما تتجرأ، طيب هذا قول مذهب، هذا قول مذهب كذا. لكن الآن إذا عرفت أن التعليل اللي يعني بالفعل قد يوافق يعني يعني ما يتبادر للذهن مثلا هو قول جمهور العلماء، هذا جدا طيب. لذلك يعني معرفة المذاهب في كل مسألة هذا مهم جدا. أحيانا الإنسان قد يرجح قول وينتصر له بقوة، ويكون مثلا قول رواية مثلا في مذهب الحنبلي أو قول في مذهب الشافعية، ولا قول العلماء على خلافه، فيبدأ هنا يدخل الشك طبعا، خاصة المسألة في الغالب مثل المسألة ما تكون مبنية على دليل واضح، ده مسألة ترجع للتعليلات، لأنه والله تعليل الجماعة، ولو كان أنت عندك شيء يعني من يخالف مثلا ما يظهر لك، لكن يقدم تعليلهم أو فهمهم للأحاديث أحيانا. نعم طيب. فالمهم يقول مرجح لا، وقيل نعم، شوف في قول نعم يحلف يعني يحلفونه، نعم، وقيل إن باشر السبب بنفسه حلف، شوف كيف أيضا التفصيل بعد مريح، إن باشر السبب بنفسه حلف وإلا فلا. فعل الصحيح هل يقضى بالنكول أو يوقف حتى تقوم بينة؟ وجهان، نفس قال المقري أنه يحبس ليحلف أو يقر. المهم الله أعلم. وإذا تداعيا عينا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد، وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما. قال إذا ادعى اثنان عينا ولا بينة، هنا هذه مسألة الإخوة، إذا ما في بينة الآن، ها إذا ما في بينة ويتدرج الآن يعني بينة اليمين على من أنكر، طيب المنكر ما حلف، ترجع اليمين إلى المدعي، طيب الآن ما في بينة، فننظر إلى القرينة هنا، القرائن هنا من أقوى القرائن اليد، يعني هذا في يد من؟ قال إذا ادعى اثنان عينا ولا بينة فإن كانت في يد أحد في يد أحدهما، هذه قرينة قوية، فالقول قوله مع يمينه. ليش اليمين عنده؟ لأن أصبح جانب إيش؟ جانب أقوى بهذه القرينة. قال لأن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ فقلت لا، فقال اليهودي احلف، يعني كأنه هو اليهودي جالس في هذه الأرض عنده الأرض، يعني أن هذه أرض بينه وبينه، لكن جحده. فقلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، نعم، هناك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قرأه داود وخرجه مسلم بنحوه، والبخاري أتم منه، كما جاء في الرواية من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال وإن كان المدعى في يديهما أو لم يكن في يد واحد منهما حلف وجعل بينهما، لأنه عليه الصلاة والسلام قضى بمثل ذلك والله أعلم. وهذا يعني ثبت كما في بلوغ المرام مر معنا عند أبي داود وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، يكون بالشراكة نصف لك ونصف لصاحبك. قال الحين ذكر مسائل مختلفة فروع يعني. قال تداعيا دابة ولأحدهما عليها حمل، فالقول قول صاحب الحمل مع يمينه، نعم، لانفراده بالانتفاع بالدابة، يعني في الغالب أنه لن يحصل هذا الحمل إلا وتكون الدابة في يده في ملكه، في الغالب يعني هكذا. قال فلو تداعيا عبدا لأحدهما عليه ثوب، يقول هذا ثوب فلان، لم يحكم له بالعبد، والفرق أن كون الحمل على الدابة انتفاع به فيده عليها، شوف اعتبروا مسألة الانتفاع كأنها يعني حصول لليد على المدعى به. والمنفعة في لبس الثوب للعبد لا لصاحب الثوب، فلا يد له. ما تعليلات، سبحان الله، عجيبة. يعني هو المسائل مرات ترجع القرائن طبعا الإخوة كما تعلم، ممكن يذكرون صح أمثلة في الماضي كانت تصور عندهم بالفعل، ما يلزم يمكن يكون هذا الثوب أعطاه صدقة، أعطاه هدية، ما يلزم يقول لا. أما الأول يقول هذا الحمل صح لفلان من بعيرة أو كذا مثلا، فخلاص الناقة له، لكن هذا العبد هو المنتفع بالثوب، فما يعتبر هذا يد. والله قال البغوي: ولو تداعيا دابة حاملا، واتفق على أن الحمل لأحدهما. نعم، فهي لصاحب الحمل. طيب، ولو تداعى دابة ثلاثة، واحد سائقها والآخر آخذ بزمامها والآخر راكبها، قالوا فالقول قول الراكب لوجود الانتفاع في حقه، هذا هو الصحيح. وهذا يعني عليه الجمهور، يعني هنا المسألة وجدتها في عند المالكية والحنابلة كذلك، يقولون الراكب هو المنتفع ويده أقوى، يقولون قال هذا هو الصحيح، بخلاف ما إذا تنازع اثنان جدارا عليه جذوع لأحدهما. فإنه بينهما، هذا في الماضي عاد المسألة الآن. إذا تنازع اثنان جدارا عليه جذوع لأحدهما، نعم، هو مسألة تصور المسألة، هو الله أعلم. أنا اللي وجدت في بعض الكتب يقولون إيش معنى الجذوع، يعني كانوا في الماضي تعرف مثل العمود للسقف، يعني مثل جدار ثم يوضع سقف، يوضع جذع نخل، فيقول واحد منتفع من هذا الجدار بجذع، يعني جدار بينهما كلهم مشتركين في الانتفاع به، لكن واحد يعني عنده كأن انتفاع به زيادة، أنه وضع عليه مثلا السقف مع الجذع هذا. فهنا يقول فإنه بينهما، هذا عند الشافعي والحنابلة، فإنه بينهما، هذا عند الشافعي والحنابلة بخلاف الحنفي والمالكية، رجحوا صاحب الجذوع، قالوا لأنه مستعمل للحائط. لكن هنا ممكن تعليلهم أقوى، هنا قال فإنهما ينتفعان به وإن امتاز صاحب الجذوع بزيادة. صحيح، الله أعلم، هذا يعني منطقي بالفعل ما دام بينهم ينتفعان به فالأصل هو هذا. قال كما لو كان في دار ولأحدهما فيها متاع فإنها بينهما، كما لو كان في دار ولأحدهما فيها متاع فإنها بينهما. صحيح، إنه كلاهما الآن يعني ينتفع بالدار ويد كل واحد منهما على الدار، يعني هما في الدار، لكن واحد عنده فيها متاع ما يمنع الآخر إنما إن ننفي حقه منها، يعني مجرد زيادة الانتفاع هذه كأنها ما يعني تؤثر. ولو تنازع اثنان دابة في إصطبل أحدهما ويدهما عليها فهي لهما إن كان فيه دواب لغير مالكه، وإلا فهي لصاحب الإصطبل. ممكن، صحيح، إذا شوف الإصطبل هذا مشترك ولا ما له هو وحده، إذا ما له فقط لهذا فهذا يرجح مسألة الإصطبل، ترجح أن هذه لفلان. ولو تنازع إمامة في يد أحدهما عشرها وفي يد الآخر باقيها، حلف وجعلت بينهما، كل واحد يد عليها، كما لو كان أحدهما في صحن الدار والآخر في دهليزها أو على سطحها، ولو كان غير محوط فإنها لهما. نعم. قال الماوردي: ولو تنازع شيئا في ظرف ويد أحدهما على الشيء ويد الآخر على الظرف، اختص كل منهما بما في يده لانفصال أحدهما عن الآخر، بخلاف ما لو تنازع عبدا ويد أحدهما عليه ويد الآخر على ثوبه، فإنه لمن يده على العبد، لأن من يده على العبد يده على ثوبه، بخلاف العكس، والله أعلم. والله أنا هذا الكلام ما دخل رأسي صراحة، لأن هذه ظاهرية صراحة زيادة عن اللزوم. ها؟ إيش رأيكم؟ يعني واحد أمسك ثوبه واحد أمسك يده يقول لا هو، يعني ما صراحة الحكم به. نعم صحيح صحيح، ممكن فقط صحيح صحيح، لا قد تحصل دعاوى، لكن يعني هو مسألة فقه التقديري تعرف صحيح واسع عندهم، ممكن لو كذا ولو تنازع ولو صحيح، فهذا يعني مرات يعني يكون جدا يعني فيه يعني أمر ما يمكن تحكم بمثل هذا، يعني ليست قرينة واضحة، الله أعلم. ما أدري إيه، يعني هو كان يمثل القواعد بس ما بقصد، يعني الله أعلم، كأنه يفرع القاعدة، أن كيف تصور أن تكون اليد، كيف تصور يكون الانتفاع. لكن عموما مثل هذه بعض الفروع سبحان الله، يعني مرات ما يخطر بالبال أنك أنت قل هذه إيش الفائدة منها، لكن سبحان الله مرات يعني هذه فائدة دراسة الفقه وكذا، تي مسألة واقعية تقول سبحان الله هذه تشبه كذا، فسبحان الله، وفيها سبحان الله تفكير وتمرين، سبحان الله، تعرف كيف الفقهاء سبحان الله، يعني كل شيء فصلناه تفصيلا حقا، يعني الله أكبر. والله الوقت ما شيء ما شاء الله. اي نعم، فإن شاء الله نكمل إن شاء الله. نحن اتفقنا مع الشيخ ضنطر لكم رسالة إنه إيه خلاص يكون دائما هكذا بعد الصلاة ربع ساعة، بس خلاص ما نتكاسل يعني مباشرة. طيب جزاكم الله خير، سبحانك الله وحمدك، ما أخذنا اليوم لكن الله مسائلش نسوي تاج تصورها ولا قدر الله. هذا باب يا خلاص تأتي الشهادة ما شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.